بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك من تفاسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي العماد إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، الأعراف. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك بني آدم، لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الطائفة من القراء،
يعني هنا فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى فائدتان. الفائدة الأولى لما ذكر الآيات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والثانية: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، إلى أن قال تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلى غير ذلك. الفائدة الأولى قال: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تبارك وتعالى بيّن الحلب مع المعتدي من الإنس والجن، كيف السبيل مع من أساء إليك من الإنس أو العدو الإنسي، كيف السبيل مع العدو الإنسي، وكيف السبيل مع العدو الجني الشيطاني. قال: أما الأول فقد أمر الله بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصيل إلى المولاة والمصافات. قد يكون إنسان يسيء إليك، فإن أحسنت إليه أرغمته على الإحسان ورضيته عن الإساء، يبقى العدو الإنسي طلبت أنت بإيه؟ بدفع سيئته بالحسنة، لعله أن يرجعه طبعه، لأن كل إنسان في الخير وفي الشر، وقد يكون في إنسان متمرد عليك بسببك، فإذا تلطفت وكذا ربما دفعت شره بالإحسان. هذه واحد. فإذا أمرنا الله مع العدو الإنسي بالإيه يا أخواني؟ أن ندفع إساءته بالإحسان. لا، لماذا؟ لعله أن يرده طمعه أو الخير الذي فيه. طيب، أما العدو الشيطاني فلما لم يكن له طبع فيه خير فطبعه كله خبيث، أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة منه. يبقى إذا مع العدو الإنسي تحسن وتتلطف وتأخذ يعني التدابير في هذا، أما مع الشيطاني فليس له إلا الإيه؟ إلا الاستعادة، لأنه لا يقبل مصانعة ولا إحسان. طيب الفائدة الثانية أنه بين رحمه الله تعالى أنه لا حيلة في الشيطان، ولابد أن تستيق أن تكون مستيقظا له. انتبه، استيقظ الشيطان مهما راوغك ومهما زين لك، فإنما يضع لك هذا التزيين لتقع في شباكه وشراكه. دليل ذلك إيه؟ دليل ذلك يقول: فإذا كان قد أقسم للوالد آدم عليه السلام بأنه له لمن الناصحين وكذب لأبينا آدم وأقسم وكذب، فكيف معاملته لنا؟ يبقى كيف يصدق معك؟ هو كذب مع آدم، فكيف يصدق معك؟ آدم عليه السلام الذي أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد له، فلهذا خذ حذرك من الشيطان وكن مستيقظا، واعلم أن الشيطان لا يصدق معك أبدا. ها؟ فانتبه لتزيينه، وانتبه لإغراءاته، وانتبه لسبله، فإنها سبل تزيين، كما قال سبحانه عنه: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إذا كان من قال له إني لك لمن الناصحين كذب، فكيف بالذي قال لأغوينهم أجمعين؟ ها؟ يبقى لا يمكن. الشيطان ما ينصح، الشيطان ما يعظ، الشيطان لا يصدق. ولهذا صدق النبي إذ يقول: صدقك وهو إيه؟ وهو كذوب. نعم. ولهذا كانت أفضل حيلة لدفع شر ذي الشر من الإنس أن تدفع بالإحسان قدر الإمكان. وأفضل وسيلة لدفع الشيطان والعدو الشيطاني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قال الطائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراء.
أيضا من الفوائد التي ذكر العلماء في هذا في بالنسبة للشيطان: وإمن زرعك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب هذا بالنسبة للشيطان إنه سميع عليم. قال إنه سميع عليم، وبعدين إذا كان من العدو الإنسي فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هل يا ترى هنا نكتة في هذا؟ يعني السميع السميع العليم إنه هو السميع العليم. الأولى في الأعراف: إنه سميع عليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والثانية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
قد يقال أن الشيطان جني خاص، فلذلك حذف الألف واللام. الشيطان ليس الله.
قولي يا صلاة. طيب. أيوة، بس إنه هو مش تفسير السميع العليم في موضعين. إنه هو يعني هنا أكدت بهو، زي مثلا في الكهف: ألم أقل إنك، ألم أقل لك إنك. فبهذه الزيادات لها معاني، لأن طبعا أول مرة غير ثاني مرة. ألم أقل إنك لن تستمع صبرا، ألم أقل لك إنك لن تستمع صبرا. يبقى إذا لما تكرر الأمر كذلك هنا، لما كان الأمر صعبا جدا وشاقا أن يدفع الإنسان الإساءة بالإحسان، وهذا أمر. ولهذا قال: وما لقاء إلا الذين صبروا وما لقاء إلا ذو حظ إيه؟ عظيم. فإما ينزغنك الشيطان في هذا بقى، لأن طبعا الأمر صعب جدا جدا أن يتركك الشيطان تدفع بالتي أحسن، فأكد إنه هو السميع العليم. ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى سيعينك، ولكن الأمر ليس صعب سهلا، فلما كانت المسألة مسألة صعبة جدا أن الإنسان يدفع بهذا، أكد إنه السميع، يعني افعل هذا وأجرك على الله سبحانه وتعالى والله سيعينك إنه السميع الإيه العليم. نعم.
يعني لما كان الحال
عظيما وكان المقام صعبا أكد إنه السميع العليم. نعم.
قال رحمه الله: قال الطائفة من القراء وغيرهم نتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية.
طائفة من القراء وغيرهم، ولا وغيرهم إن كان العطف على الطائفة يبقى إيه؟ وغيرهم القراء يبقى وغيرهم. لا الصواب وغيرهم، يعني طائفة من غير القراء. نعم. لا 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 لا.
قال رحمه الله: قال طائفة من القراء وغيرهم نتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتابه الكامل، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وهو غريب، ونقره فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود ابن علي الأصبهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمة الله عليه أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. وحكي قول ثالث وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله فخر الدين. والمشهور الذي عليه جمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة ومعنى الآية عندهم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم، يعني هذه الاستعاذة تكون قبل القراءة لدفع شر الشيطان ووسوسته، ولا تكون بعد للظاهر. وإذا قرأت، طبعا قرأ في الماضي، يعني إذا قرأت أن حصلت القراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أخذ بالظاهر قال إذا قرأت يبقى بعد الفراغ، والجمهور على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، لأن الإنسان يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان أن يصرفه عن هذا. وأما قوله وإذا أردت فمثل قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وليس أن الإنسان إذا قام للصلاة توضأ بمعنى إذا أقيمت صار يتوضأ، لا، وإنما إذا أردت الإيه القيام. فكذلك إذا أردت القراءة، وإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة الإيه القرآن. وحكي قول ثالث هو أنه يستعيذ قبل وبعد ليجمع بين الأمرين. نعم. رجع قول الجمهور أن الاستعاذة تكون قبل.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن حسن آتش قال حدثنا جعفر بن سليمان على علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر، قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقول: الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي. وقال الترمذي: هو أشهر حديث في هذا الباب. وقد فسر الهمزة بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر والنفس بالشعر كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه. قال عمرو وهمزه الموت ونفخه الكبر ونفسه الشعر. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. قال همزه الموت ونفسه الشعر ونفخه الكبر. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عن يوسف ابن عيسى المرزوي وعن الفضل بن موسى وعن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف ابن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة ابن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. قال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل يعني أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن علي بن ثابت قال قال سليمان بن صرد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هنا وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ قال أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم.
وعليه فإنه يجوز يعني ذكر الحديث الضعيف أو الموضوع إذا كان من باب التنبيه ليعلم، وإلا فالأصل أن الإنسان ما يذكر الحديث الموضوع، والضعيف إذا ذكره وله شواهد يتقوى به من باب استدلال صح إذا كان ضعيف له شواهد. ولهذا نص العلماء على هذا أن حديث الموضوع لا يذكر إلا إذا ولا يروى إلا إذا كان لبيان وضعه من باب نصح الأمة. كذلك أيضا الحديث إذا كان منكرا أو كذا، وهو الذي عناه ابن كثير رحمه الله تعالى هنا. والبعض قد يقول مثلا لماذا يذكر يعني المصنف هذه الأحاديث، وأيضا نجد هذا في كتب في السنن وفي غيرها ما عدا الصحيحين تجد الأحاديث الضعيفة والحسنة، وتجد بعض الموضوعات أيضا موجودة. ليس لجهل العلماء بهذا، ويستطيع المصنفون أن يختصروا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصنعة الحديثية يعني الترمذي يستطيع أن يضع في صحيحه في جامعه الأحاديث الصحيحة فقط، وأبو داود كذلك، وإنما كل منهم مجعل نفسه شرطا. فالصنعة الحديثية العالية وكذا تجد مثلا في الترمذي قد وضع صنعة حديثية فذكر الأحاديث وفيها الضعيف وكذا لينبه على الصنعة فيها. كذلك مثلا أبو داود قد جعل في كتابه أدلة الفقه والأحاديث التي يستعين بها الفقيه، وبعضها ضعيف لكن له طرق وشواهد وكذا، فهو يصلح للاحتجاج وهكذا. ولهم يستطيعون ذكر الأحاديث الصحيحة فقط، لأن البعض للأسف قد لا يفهم، قد يظن أنه إذا يعني لماذا يذكر أبو داود أو ابن ماجة أو الترمذي أو كذا، لماذا يذكرون هذه الأحاديث الضعيفة، ويعني لما ما اقتصروا على الصحيح في الصحيح غنية. هناك أحاديث ضعيفة ضعف وليس بشديد تصلح للاحتجاج، وهناك أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج فيذكرون تنبيها عليها ويذكرون علتها وآفتها. وإلا إذا ما ذكروا العلل وهذه التي في هذه الأحاديث كيف نعرفها إذا رويت في أي كتاب؟ ولهذا هنا قال ابن كثير وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسنادي ضعفا وانقطاعا والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كما أراد كلما أراد القراءة. قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تبرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه.
كل هذا لا دليل عليه، الذي يوجب ذلك في العمر مرة، والذي أيضا يفصل بين الفرض والنفل، كل هذا ما عليه دليل. ولكن يقال بأن الاستعاذة تكون عند كل قراءة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم بأن الاستعاذة تتكرر مع الركعات، كلما أراد أن يقرأ القرآن استعاذ، ولا يكتفي بالاستعاذة في أول ركعات فقط، بل ولو مع تكرر الركعات كذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هل هي سنة أو واجبة؟ فيها الأمر فاستعذ بالله، فمن رأى وراعى هذا الأمر قال الأمر الوجوب إلا للقرينة ولا قرينة تصرف، ومن رأى الاستحباب قال بأن النبي قرأ كثيرا ما كان يقرأ قرآنا، ولم يرد عمن نقل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مثلا يستعيد عند كل قراءة، لما نزلت مثلا إن فتحنا لك فتحا مبينا ودعا النبي عمر وقرأ عليه، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان النبي إذا استدل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما قرأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان يمكن أن يوجه إلى هذا الانتقاد في أنه فرق بين التالي والمستدل، أما المستدل فما يلزم بالاستعاذة، وأما التالي والمتعبد بالتلاوة فإنه يلزم بالاستعاذة. فالقول بالوجوب الحقيقة قول قوي ولا يبعد، ولكن يعني الذي يترجح هو القول بالاستحباب على ما قاله جمهور أهل العلم، أنه من أداب القراءة، وما يدخل في باب الأداب فإنه يكون من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. لكن القول بالوجوب قول قوي ومتجه ومتجه. وبالمرة مما يدل يعني مما ينبه عليه، أقصد بعض الخطباء مثلا إذا استدلوا على المنبر فإنهم يقولون قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا، أو قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا. هل الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الوارد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر لك. فيقول قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا لا بأس به، لكن أصلا أنت كمستدل هل تستعيذ؟ لم يرد كمنهج لدى السلف أن المستدل كان يستعيذ، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فقال إن الصفا والمروة من شعائر، ثم قال أبدأ وبدأ الله به، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا كما قلنا يرجح قول الجمهور في عدم الاستعاذة. نعم.
الاستعاذة في الصلاة واجبة الحق الصلاة ولا الحق القراءة؟ الاستعاذة في الصلاة واجبة الحق الصلاة
للقراءة.
طيب أشكنا على هذا، لو نسي يسجد للسهو ونعنى لو ينسى واجب للصلاة؟
لا لا لا، هي مسنونة والسنن ما يسجد لك السنن.
رجحت وجوب شغلة في القراءة استعاذة
لا، احنا نقول قول وجوب قول قوي قول قوي، لكن قول الجمهور أرجح بالاستحباب. نعم.
أظن شكرا برضو
الايه
لا على قول وجوب على قول الجمهور بالوجوب، لو نسي الاستعاذة في الصلاة يسجد ولا لا يسجد؟
لا، لو نسي حكم الواجبات، لكن هل يقال تبطل؟
انا اقصد شكرا ان ليس تجربة الصلاة،
هل يقال تبطل اذا هو نسيها وكان القول بالوجوب بيسجد، لكن هل يأخذ الحكم في الواجبات لو تعمد؟ لأن احنا عندنا قاعدة في الواجبات في الصلاة إذا تعمد الترك تبطل الصلاة، وإذا سهى يسجد للسهو. طيب عند من يقول بالوجوب إذا سهى يسجد للسهو هذا ما في إشكال، لكن هل تبطل عندما يقول بالوجوب هل تبطل؟ هنا هذا يلزمون بهذا، لو قالوا بالوجوب فإنه نقول هذا شأن الواجبات يبقى تبطل، زي إيه؟ زي من تعمد ترك سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربي اغفر لي، فإنه إذا تعمد بطلت الصلاة. وعليه فمن يقول بوجوب الاستعاذة فإنه يلزم أيضا بأن من تركها عمدا في الصلاة فإنه تبطل صلاته. نعم.
قال لنا الوجوب هنا ليس للصلاة واجبة الصلاة وإنما واجبات القرآن.
لا لا، هذا ذكر. نعم. هذا ذكر في الصلاة. نعم. زي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ، وإن أصر فلا يضر. وقال في الأم بالتخيير، لأنه أصر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولي، ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي، وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان تقدم أولى بهذا والله أعلم. ثم الاستعاذة كما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
أن يقول ذلك أحيانا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا بأس. نعم.
قال: ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب.
الجمهور بعدها قبل القراءة يعني ايه معنى الجمهور بعدها قبل القراءة؟ احسنت، بعد التكبيرات وقبل القراءة، يعني هذه متعلقة بما قبله وهو قوله يتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها يعني بعد تكبيرات العيد قبل القراءة.
قال: من لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة المقاتلة العدو البشري يوم بدر، ومن قتله العدو البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان.
انتبهتم لهذا السياق؟ هذا سياق ماتع. تقول: وقد نزلت الملائكة المقاتلة العدو البشري يوم بدر. إنما الملائكة ما تنزل مقاتلة العدو ليه؟ فمن قتله العدو البشري كان شهيدا، إذا قتلك مشرك كنت شهيدا، فمن قتله العدو البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، إذا قتلك الشيطان كنت طريدا، لأن الشيطان ما يقتل إلا صاحب الهوى والجهل، فمن قتله الشيطان كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، لأنه دفعه بما يطيق، فلما غلبه كان مأجورا على دفعه إياه، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو مأزورا. يبقى كل جولة أنت تخسرها مع الشيطان أنت إيه؟ أنت خسران فيها، لأنه ما يغلبك الشيطان إلا بغفلتك. إن قتلك فأنت الطريد، وإن غلبك وقهرك فأنت المفتون، لكن إن قتلك العدو البشري فأنت الشهيد، وإن غلبك فأنت المأجور. هذا سياق ماتع الحقيقة جدا. سبحان الله، شوف كتب أهل العلم ما تمل منها أبدا، عاملة زي طعام أهل الجنة، ما تستطيع أن تمل من إيه؟ يعني أقول لك إحنا يعني كتب كثير، كل ما تفتح كتاب تلاقي إيه؟ كأنه ما في الكتب إلا هذا الكتاب. سبحان الله، زي طعام أهل الجنة. نعم.
قال فصل: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال متنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره.
نعم، فالفرق بين ألوذ وأعوذ. يا من ألوذ به فيما أؤمله، يبقى اللياذ لطلب الايه؟ الخير. ومن أعوذ به ممن أحاذره، يبقى الاستعاذة الايه؟ يبقى أعوذ هذه لدفع الشر، ولهذا الاستعاذة عبادة، الاستعاذة عبادة، وتقولون الاستعاذة لدفع الايه؟ الشر، والشر المتوقع الذي سيكون. أعوذ بالله من فلان أن ينالني، ولهذا فرق بين الاستعاذة والاستغاثة، فإن الاستغاثة تكون من شر حاصل حصل فأستغيث، والاستعاذة تكون من شر فيحصل، واللياذة تكون من خير إيه؟ يؤمل. نعم.
قال: معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني عن فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإزداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة: قوله في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا مما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل مشتق من شاطة لأنه مخلوق من نار. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال أمية ابن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال: أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الزبياني، وهو زياد بن عمرو، نعم شو وقال النابغة الزبياني الزبياني وقال النابغة الزبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية ابن جابر بن ضباب ابن يربوع بن مرة ابن سعد بن زبيان: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. يقول: بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني أو إنسي أو حيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: وللإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزونا فجعل تبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. والرجيم فعيل
يريد أن يقول إنه اشتقاق الشيطان من شطنة يعني بعد، فكل من بعد عن مساره الموضوع له فهو شيطان، ولهذا يقال الإنسي شيطان والجني شيطان، وللداء من بعد ونفر من الدواب شيطان وهكذا. ودلل على هذا ابن كثير، قال قد أركبتمون شيطانا، وقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، إذا أطلق أيضا على من بعد من الإنس شيطانا وهكذا. نعم، وإن كان أصله المشهور في الشيطان الجني، لكن هو مشتق من بعد أو تدور مادته حوله بعد. نعم، من شطنة، وقيل شاطر، من شاطر لأنه مخلوق من نار. وكما قال ابن كثير كل منهما صحيح، والأصح الأول أنه من شطنة. نعم.
قال رحمه الله والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مرجوم مطرود من الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر.
الأول أشهر وأصح. نعم، فيبقى الرجيم فعيل، الرجيم فعيل، إما أن يقال رجيم فعيل بمعنى مفعول يعني بمعنى مرجوم، رجيم بمعنى مرجوم، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما ترجم الشياطين بالشهب، وإما أن يكون رجيم بمعنى فاعل يعني بمعنى راجم، ويكون هو الذي يرجم الناس. طب الشيطان يرجم الناس بإيه؟ يرجم الناس بالوساوس، ولكن الأول إيه؟ أشهر وأصح. طيب نكتفي بهذا ونقف عند تفسير قول الله، بسم الله الرحمن الرحيم.